بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت، لو كان الدين في الثريا لنا له سلمان. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في رحاب من يحبه الله في السماء ويحبه رسوله في الأرض، في رحاب من أكل تحف الجنة في دار الدنيا، في رحاب من وصفه النبي سلمان منا أهل البيت، ومن وصفه علي أمير المؤمنين سلمان منا وإلينا أهل البيت. فمن هو سلمان؟ وكيف أسلم؟ وما هو عطاؤه؟ وما هو نتاجه؟ وما يذكر التاريخ عنه؟ وكيف تولى ولاية المدائن في زمن الخلافة؟ وإلى غيره من الحديث بمقدار ما يسمح الليلة من الوقت. بداية، الرجل الكريم هذا كان من المعمرين. هذا الرجل من قرية تدعى قرية جي أو جي من بلاد فارس، وإن كان بعض ذهب مثل ابن أبي الحديد أو غيره يقول من قرى رام هرمز، هذا خطأ. الأشهر أنه من قرية من قرى شيراز أو قرية من قرى إصبهان. العرب يصطلحون على إصبهان إصبهان بالباء. هسه هذه القرية جي إما كانت من قرى إصبهان أو قرى شيراز، وهي على خط واحد، وبالتالي بينهما المسافة ليست ببعيدة، تحسب مرة على هذه المنطقة أو تلك. المهم، ما كان عربيا، ما كان هذا الرجل قرشيا، ما كان عند من أدوات النفوذ أي شيء، ولكن وصل حتى قال عنه النبي منا وإلينا، ويقول عنه أمير المؤمنين منا وإلينا أهل البيت. من للبداية، إلى للنهاية باللغة العربية. إذا النبي صلى الله عليه وآله يقول منا أهل البيت، فعلي عليه السلام وهو نفسه رسول الله بصريح الآية يصرح بأن البداية والنهاية كانت معهم، سلمان منا وإلينا أهل البيت. قبل ما أدخل للتفاصيل، مقدمة أحب أنوه إليها، أو مقدمتان موجزتان مختصرتان ومعتصرتان، حتى نتوقف عند أكثر من الملامح والتراث لهذا الشامخ. النقطة الأولى أن مواهب الله عز وجل لا تعرف الحدود ولا تعرف الجغرافية أبدا. الله عز وجل يتلطف على عباده من يشاء أن يمنحه منحة، أن يمنحه خصيصة، أن يمنحه ما يشاء من لطفه دون لهذه المنح الربانية أن تعرف الحدود والجغرافية أبدا. أنت تلاحظ لقمان مثلا، أضرب مثال حتى أوضح الصورة ليكون الكلام مجرد نظر أو نظريات، لا تلاحظ لقمان الإمام سلام الله عليه يقول ما نال لقمان الحكمة بمال ولا جاه، لا عنده منصب ولا مال، ما نال لقمان الحكمة بمال ولا جاه بعد ولا حسب ولا نسب، بل كان عبدا أسودا عظيم المشافر، عبد أسود وهذه شفايفة وبراط مكبار، يعني لا تستغرب إذا أقول إجا لقمان الواحد منكم يريد إقامة ما تدق له إقامة، لا تستغرب، واحد عبد أسود لا مال لا جاه لا منصب لا حسب لا نسب، شنو إذن؟ الله عز وجل الحكمة أعطاها إليه وجعله حكيما وأنزل سورة باسمه، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، مو صحيح؟ منحه هذه الخصوصية وهذا اللطف الرباني. إذن المواهب الإلهية والمنح الربانية ليس لها ربط بالجنسية والإثنية والعرق والبلد ولون دشداشته ومدري شلون ما أدري جوازه لو جنسيته، لا. أنت تشوف قبل سنين طلع أكثر واحد حاذق في عالم الكمبيوتر طفل هندي يبلغ من العمر 5 أو 6 سنوات، طلع الأول بالعالم، مو صحيح؟ إذن الذكاء والعبقرية والنبوغ وغير ذلك من المنح الإلهية لا تعرف الهوية ولا الجنسية ولا الحدود الجغرافية، هاي النقطة خليها بالبال. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية اللي قبل أجعلها مدخل للحديث عن مولانا سلمان، شنو مقياس التفاضل في الدين في الإسلام على ضوء القرآن على ضوء السيرة النبوية على ضوء إرادة السماء، شنو المقاييس؟ احنا نعرف مقياس التفاضل كان عند العرب وتحديدا في المجتمع في الجزيرة والحجاز الجزيرة العربية، مقياس التفاضل أولا أن يكون من قريش، خلاص بعد هذا عد حصانة. اثنين بالقبيلة، لما تكون قبيلته حتى داخل قريش بعض القبائل كانت أكثر نفوذا. هسه ما أريد أدخل تفاصيل التاريخ العربي، وتاريخنا التاريخ العرب ترى مو مشرف، أنا أقول الواقع. صنع أمجادنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، يعني شنو بالله وأدوا البنات والأزلام والقتل وما أدري الطيرة والتشاؤم، شنو هذا تاريخ؟ يعني هذا تاريخ بالله يشرف؟ كان شيء اسمه كرم ومات عند العرب، الله يرحم كرم، خلاص شنو عندنا كتاريخ؟ اللي صنع أمجادنا هو الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله. لهذا السيدة الطاهرة في خطبتها الفدكية فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. الغرض مقياس التفاضل كان القبيلة وقريش ومدري كذا، لكن في الإسلام اختلف المقياس، اختلف المقياس. تقرأ في سورة المجادلة أظن آية 11 على ما أتذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جعل المقياس الإيمان أولاً وجعل المقياس الثاني والمعيار الثاني هو العلم، ماكو غيره بالتفاضل في هاي الآية طبعا. بينما قريش، اقرأ التاريخ العربي، كان القرشي إذا مشى رجل بين يديه بعجه بسيفه، أنا قرشي وانت تمشي قدامي تتقدم علي يبعجه بالسيف. أتذكر طرفة توفى واحد منهم الله يرحمه، اثنين إخوة ذولا كنت على صلة بهما، واحد منهم حي والثاني توفى، اثنينهم شيب، هذولا توأم وكان الفرق بينهم شنو يمكن ربع ساعة أو نص ساعة. فمن كان يدخل للمجلس يقول له يا فلان لا تنسى ترى أنا أكبر منك، فهو لازم يدخل أوكت. ليش؟ لأن هو ذاك أخوه الأصغر وهو أكبر منه فد ربع ساعة، يقول له لا تنسى الربع ساعة ترى أنا أكبر منك مثلا. الغرض فيا أخي هاي كانت عقلية. اقرأ مثلا عن جبار الجاهلية كليب بن وائل، شي يقول في قصيدته، يقول نبئت أن النار بعدك أوقدت وأسبت بعدك يا كليب المجلس، وتكلموا في أمر كل عظيمة لو كنت شاهد أمرهم لم ينبسوا. شوف الجبروت، إذا أنا موجود ما حد يفتح شفتيه، شنو من طغيان. كان الإنسان يقيم بقبيلته. إذا تقرأ بالتاريخ أبو جهل، طبعا مو بس أبو جهل، عثانين مكة وقريش، ملأ قريش، مشيخة قريش، ذول المفزعين اللي تسمع باسمه تخاف، ها أبو جهل والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يغوث، وهل هل هل ما أدري، هل إرهابيين، ذول كلهم قتلوا يوم بدر. واحد منهم أبو جهل جلس على صدره، منه عبد الله ابن مسعود الصحابي، وعبد الله ابن مسعود رجال من الأنصار ومن المدينة، وبعد ذلك كان حرفته وصنعته حرفة وضيعة، يعني كان راعي غنم. فمن جلس على صدره التفت أبو جهل قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رعي الغنم. يقول له انت راعي غنم وجالس على صدري، انا ابو جهل، تدري سيد بني مخزوم هو كان في مكة، وهاي مال اراسه ومال اخشمه الكبرياء، مال ما ادري وجوده. يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رعي الغنم. التفت واحد راعي غنم تجلس على صدري أنا أبو جهل، التفت قال له لقد أعزني الله بالإسلام كما أذلك بالكفر. شنو قيمتك؟ تكافر ما لك أي قيمة. الغرض فيا أخي كانت هذه تفاضلهم بالقبيلة بقريش، ما أدري بالمال بالنفوذ، إذا عنده فلوس أكثر عنده عبيد أكثر. لهذا إذا تشوف حكومة مكة بالتاريخ في عهد أول الإسلام كانت حكومة أرستقراطية، يصطلح عليها اليوم بالمصطلح الحديث حكومة أرستقراطية. أرستقراطية يعني بمعنى حكومة الأشراف، بمعنى حكومة المتنفذين، ذوي النفوذ هم اللي يحكمون، مثل مجلس أمناء يجون بدار الندوة وهم اللي يصدرون الأوامر، والناس والشعب في مكة يطبق التعاليم اللي تصدر عن هذه الحكومة، حكومة الأشراف. ما علينا، موضع الشاهد، إجا الإسلام وضع مقياس آخر للتفاضل، مو القبيلة والعشيرة وقريش وما قالت، لا 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 لا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جعل مقياس الرفع والخافض بالإيمان، ثانيا بالعلم. من هذا المنطلق ندخل إلى حياة مولانا سلمان رحمه الله. اسمع الحديث النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وآله يقول سلمان منا أهل البيت، بعدين شي يقول لو كان الدين في الثريا لناله سلمان، كناية عن حرصه على دينه. هذا المعيار الأول، ليش سلمان منا في هذا الحديث يبين ويشرح الآية النبي ضمنا صلى الله عليه وآله، ليش منا؟ يقول صلى الله عليه وآله لو كان الدين في الثريا، مو بفلان دولة وبلدة ومدينة، لا في الثريا لنا له سلمان. بعد تقرأ في رواية أخرى يبين عند الاثنين، عند المعيارين الدين تعال إلى العلم، النبي صلى الله عليه وآله يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان بحر لا ينزف وكنز لا ينفذ. إذن عند العلم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعلم العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الآخر، وهو منا أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر يقول كان سلمان من المتوسمين. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول كان سلمان بحرا لا ينزح. شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول لا ينزف، بحر لا ينزف، وكنز لا ينفد. الإمام الصادق يقول بحر لا ينزح. هل البحر يستنزف؟ هل البحر ينزح؟ مستحيل. البحر كناية عن علمه. مكان آخر في الأحاديث أعطي العلم الأول والعلم الآخر. إذن مقياس التفاضل أن يكون سلمان منا أهل البيت. ليش؟ لأن عند المعيارين المقياسين للرفع والخفض وهما الدين، ثانيا العلم. لهذا لا تستغرب أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخلو بالنبي في أكثر الليالي، يخلو بالنبي. في رواياتنا عجب العجاب، الإيمان 10 درجات وسلمان في الدرجة 10. فد علوم مهينة صحب النبي صلى الله عليه وآله وصحب من بعده عليا عليهما السلام، ونهل من علومهما الكثير، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله يبعث سلمان أمه يوم القيامة. وانت تدري شنو يعني؟ يعني كان هذا الرجل ليس بالهين، لهذا مكانته الدينية العلمية مكانته كثيرة وكبيرة عند الله وعند الرسول. اليوم أمر بالرواية يرويها القمي رحمه الله، يقول كان كلما نزل جبرائيل على رسول الله أمره أن يبلغ سلمان السلام. منو هذا سلمان؟ شلون صار منه؟ نعم، لأن مقياس الرفع والخفض قلت لك الدين والعلم. أنت تقرأ أحد الأدباء شي يقول كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه، قال إنه عمل غير صالح رغم ابنه، لكن القرآن قال إنه عمل غير صالح، لأن لا يلتقي وأباه نوح بالفكر والدين، فالقرآن يقول له إنه عمل غير صالح. في حين هذا الرجل من قرية من قرى إصبهان أو شيراز يصير منا أهل البيت. إذن مو قضية النسب. لقد الأديب الآخر يقول لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشريف أبا لهب. أشرف الناس نسبا أبو لهب، لأن أبو لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلى آدم. آباء النبي كانوا موحدين كما تعرف، وهي بحثتها أنا مرات، وتقلبك في الساجدين. كان عنده أشرف نسب لكن ما كان يحمل القيم والدين. لهذا القرآن شنو قال؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. القرآن والدين ما يجامل. أنت ما عليك ببعض المغفلين يجي اليوم يعطي صفة لهذا وصفة لذاك. أنت شوف احنا مو عدنا خال للمؤمنين وعم للمؤمنين. عمي هذا عم رسول الله، من قال لهذا دعوتنا يا محمد فتبا لك، الله نزل سورة تبت يدا أبي لهب. مع عم رسول الله ندد به القرآن. انت تروح تجيب لي واحد وتمنع صفة وحصانة دبلوماسية وتقول لي خال المؤمنين؟ انا مرات على الفضائيات مع كل احترامي لغيرنا، لكن خلي شوية هم يسمعوننا، خلي يسمعون، احنا ما عندنا عداء، لكن ننطلق من تفكير واعي. بربك الكريم شلون صارت هالخؤولة؟ بس لحظة اسمح لي بين هلالين، شلون صارت هالخؤولة؟ أولا كل فقهاء الإسلام كلهم يقولون الخؤولة ما ثبت بالنسب، يعني وحدة تكون والدة إلك الله يحفظها وأمك، أخوها يصير شنو؟ خالك. من جبتوها خؤولة المؤمنين؟ يقول ها القرآن يقول وأزواجه أمهاتهم. عمي شنو هالمغالطة هذه؟ القرآن يقول وأزواجه أمهاتهم، ليش؟ يعني بمعنى يجب تعظيمهن كما يجب تعظيم أمك، بمنزلة أمك هذه لازم تعظمها كناية عن التعظيم والاحترام. ويقال لا وأزواجه أمهاتهم بمعنى يحرم الزواج منهن في حياة النبي إذا طلق واحدة منهن أو بعد مماته، لأنها تحرم مثل ما تحرم أمك عليك. ما عندنا خؤولة تثبت بدون نسب، يعني أفرض النبي تزوج واحدة أخوها فورا يصير خالي؟ قلت لك الأم هنا أمهاتهم مو قضية نسبية، قضية تريد تقول تحرم عليك مثل ما تحرم أمك، أو يجب تعظيمها كما يجب تعظيم الأم، مو قضية يعني كل إخوان لزوجات، كل أخ لزوجة من زوجات النبي يصير خالي. هذا واحدة. اثنين، لو فرضنا أن يكون خالا للمؤمنين كان يصير عندنا جد للمؤمنين، إذا هو يصير خال للمؤمنين فأبوش يصير جد للمؤمنين، أمها لزوجة من زوجات النبي شو تصير؟ جدة المؤمنين، في حين ما سمعنا لا عن جد ولا جدة بس خال. ثلاثة، من الطريف هاي الخؤولة كلها الإعلام الأموي جيرها لواحد. أدري الخؤولة وقف لو فرضنا، ليش بس يقال لعميد الأمويين خال المؤمنين؟ هم أحد فكر؟ يا أخي عبد الله بن عمر كان أخا لحفصة زوجة النبي، وما قيل له مرة واحدة بحياته أنت خال المؤمنين، صحيح أم صحيح؟ محمد بن أبي بكر رحمه الله هذا هم أيضا كان أخا لأم المؤمنين، ولا مر في حياته أو بعد مماته قيل له خالا للمؤمنين. فإذا نعرف هاي الخؤولة جابتها السياسة وجابها المفاعل الحاصل التشويش الأموي ومصانع الحديث الأموية، وتدري الإعلام الأموي وتضليله وتهريجه وأيدي السياسة تلعب دور. على أي حال ما علينا، هذا الرجل الله منحه الخصوصية، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشريف أبا لهب لهذين المعيارين. اليوم تمر بالمدائن ببغداد، طبعا أشير بغداد يقال لها الزوراء، وبناها المنصور الدوانيقي أبو جعفر المنصور ثاني حاكم عباسي. الدولة العباسية قامت سنة 132 إلى 136، هاي 4 سنين حكم أبو العباس السفاح. من 136 إلى 158 22 سنة حكم أبو جعفر المنصور، منصور الدوانيقي اللي تاريخ بغداد وهو كتاب تاريخي موسوعي ومو رافضي مو شيعي، يذكر أسواق بغداد، علماء بغداد، شعراء بغداد، حتى حمامات بغداد يذكرها. تلاحظ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يذكر الكثير، ما علينا. يذكر عن المنصور قتل 1000 رجل من ذرية علي وفاطمة، منصور ما علينا، وقتل من شيعة علي ما لا يحصى عددهم. الزوراء بناها المنصور لزورارها، يعني من ما تنظر لها تشوفها مايلة. أما المدائن هذه كانت عاصمة للفرس، اليوم تمر بالمدائن تشوف شنو؟ تشوف صرحان، صرح واحد اسمه طاق وكسرى، هذا الطاق الهرم اللي بقي منه الطاق من ذلك القصر، وكان يدعى بالقصر الأبيض، كلمة لا يختلط على البعض يقولون قال البيت الأبيض، لا عمي البيت الأبيض ما قلنا، القصر الأبيض يدعى قصر شنو؟ كسرى، كسرى ابن أنوشيروان إلى آخره حاكم الفرس. فهذا القصر يدعى بالقصر الأبيض، مقابلة بأمتار صرح آخر وهو مزار مولانا سلمان المحمدي، وإلى جنبه حذيفة بن اليمان. بن ترحون إلى العراق زوروه، العراقيين عندهم كلمة الما يزور السلمان عمره خسارة، الشكل يرددون هالرداديه هذه. الغرض هذا الرجل الكريم اليوم تمر بهذين الصرحين، طبعا الآن المدائن أصبحت جزء من بغداد، تلاحظ هذا الرجل اللي اجى في عهد الخلافة سنة 15 عهد عمر لما فتحت فارس، هذا الرجل كان إلى دور في إدخال الفرس في الإسلام، اجى استشار أمير المؤمنين قال له يطلب مني أكون والي، الإمام شجعه. أكو بعض أنا شفت يخطأ يقول علي اقترح، لا، علي سلام الله عليه ما كان يقترح، بل كان ملاذا علميا للخلفاء يلوذون به يطلبون نصحه ويطلبون منه الإشارة والمشورة، فكان يشير، ولهذا هو وضع خطة فتح فارس وطبقها الخلفاء. هسه ما أدخل تفاصيل تاريخية. فاقترحوا على إجا سلمان اقترح على الإمام قال له هذا هالشكل يقول، فأيده الإمام وراح واليا على بلاد المدائن. وتدري المدائن صار لها فترة بسيطة مفتوحة وعاصمة للفرس، والناس بعدهم ما تعرف اللغة العربية جيدا، ربما بحاجة إلى والي يجيد الفارسية، وهذا صحابي ومتمكن ومنا أهل البيت، فراح يمارس دور الوالي من قبل الخلافة، وبقى إلى زمن عثمان. يقال في سنة 35 قبض هذا الرجل في آخر خلافة عثمان، من زمن عمر إلى زمن عثمان، ربما حوالي 20 سنة كباحث أقول كان هذا الرجل واليا، وإلى طرفة تأثر بزهد النبي وعلي صلوات الله عليهما. من اجى الى المدائن متعودين الحشم الخدم الحرس الحماية، هو جاي على حمار، حتى مو ناقة ولا فرس ولا شرطة ولا حماية، جاي على حمار بعد وتحت ابطه حصير وعنده مطهرة بريق فرس. قالوا له يا هذا ارأيت الوالي، هم اهل المدائن من تضريب باب المدينة، ارأيت الوالي؟ قال بلى رأيته. قالوا له سلمان؟ قالوا لنا سلمان يصير والي علينا. قال بلى رأيته. قالوا له فأين؟ قال أنا الوالي. استغربوا، الوالي عادة يجي تدري الربربة وينزلون وكذا وبالك عنا، لكن هالوالي جاي على حمار وحصيرة بيده وبريق عنده هذا. وعاش مثال الزهد والتقشف هذا الرجل، يكنى بأبي عبد الله، رجل هذا فعلا، ولكن الرجال للأسف الوقت دي داهمني وعندي والله حديث طويل، لكن اسمح لي على وجه السرعة، فعلا على وجه السرعة، هذا كان يفاخر بدينه، مو يفاخر مثل العرب. حتى يذكرون فد موقف لعمر بالمسجد، قال له وأنت يا سلمان، لأن صار حديث الأنساب والقبائل وكذا، وأنت يا سلمان ما أصلك ونسبك؟ وأنا ما علق، المفروض هذه ما يقولها الرجل هالشكل يكلمه. التفت قال له أنا سلمان ابن الإسلام، كنت ضالا فهداني الله بمحمد، وكنت عائلا فأغناني الله بمحمد، وكنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد، فأنا سلمان ابن الإسلام، هذا حسبي ونسبي يا عمر. وفعلا كان الرجل يفاخر بدينه، مو يفاخر بقبيلته وعشيرته و و و و على أي حال. مو احنا شنو اللي دمرنا؟ الله يخليك، هذول لسه بعض العرب باقي يمجد بالأيام الأولى أيام الجاهل، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هذاك يقول له فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أهجى بيت قالته العرب بين جرير والفرزدق وما قالت، شنو التفاخر؟ ما علينا، نرجع تيجي لهذه الكرامات، إخواننا يذكروا له كرامات ليس لها نظير، ولا تستكثر لا تستكثر أبدا. أنقل لك نص تتعجب منه، هذا دا أنقل بالنص من كتاب ابن تيمية. ابن تيمية أيها الأخوة أنقل نص بالضبط، هذا الكلام يذكره ابن تيمية مجموع الفتاوى المجلد 11 حسب الطبعة عندي صفحة 276. اسمع كلمة ابن تيمية: وكرامات الصحابة والتابعين من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، وكرامات الصحابة والتابعين من بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. ما حد ينكر كرامات الصحابة ولا التابعين ولا الصالحين حتى ابن تيمية. بعدين يقول: مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته. أسيد بن حضير تنزل الملائكة وتقرأ. بعدين عند قضية يذكرها جدا لطيفة، هذه ابن تيمية أيضا ينقلها في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 281، إذا تخليها بالجوجل تطلع لك مباشرة في البحث تلقيها هذه، اسمعها. يقول: قال ابن تيمية: ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق. واحد من قبيلة نخع بالطريق مات حماره، اسمع. فقال له أصحابه: هلما نتوزع متاعك على رحالنا، جيب أغراضك نوزعها كل من يشيل شوية ومدام ما تحمارك وخلاص. فقال له أصحابه: هلما نتوزع متاعك على رحالنا. فقال لهم: أمهلوني هنيئة. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا حماره فحمل عليه متاعه. ابن تيمية لا يذكر هذا من النخع منه ولا اسمه، ويذكر له هيك كرامة من مات حماره أصحابه يقولوا له نوزع بضاعتك غراضك على رحالنا ما رضى. قال: أمهلوني، توضأ وأحسن الوضوء صلى ركعتين فأحيى الله حماره. هذا منه النخعي؟ ما ندري، ولا ابن تيمية يقول. رجل نخعي هالشكل يقول عنه. مكان آخر يقول: وكرامات الصحابة والتابعين من بعدهم كثيرة جدا والصالحين. فما حد ينكر، ليش تستغرب إذا ردنا نذكر كرامات يذكرها المسلمون عن سلمان؟ أذكر اثنين على وجه السرعة، اسمع. الرواية الأولى والكرامة الأولى حدثت لأبي ذر، دخل عليه يوما أبو ذر فرأى بين يديه قدرا يغلي. قدر يغلي دي يتحدثون مرة واحدة كفأ القدر على وجهه. هاي الكرامة دا أذكرها وذكرت لك مقدمة حتى ابن تيمية يؤمن. لو أريد أذكر لك بعض الأمور يذكرها عن عبد القادر الجيلاني: أكل دجاجة وبعدين دعا الله وإذا عظامها التمت وأخذت تمشي بين يديه، تتعجب. أنا عندي عشرات القضايا من ذني إخواننا يذكروها. إحنا دا نذكر عن سلمان منا أهل البيت، لا تستغرب، لا تستكثرها هالكرامات. إذا كل المسلمين يروون حتى النخعي، شنو قيمة النخعي وحمار النخعي ومدري منه؟ هذا سلمان ومنا أهل البيت، النبي يقول صلى الله عليه وسلم. أبو ذر قاعد يمن كفأ قدر سلمان، يقول استغربت وإذا لم يرق المرق ولا ودكه. العرب البدوي يسموه ودج، ودج الطبقة الدهنية على المرق، أكو يسموها ودك ودج. القدر من انكفى لا المرق أريق ولا الودك، فأخذه بيده إلى حالته الأولى. قدر حار بإيده يأخذ يخليه ردود، ولم يرق المرق ولا الودك، ردود يتحادثان، وإذا بالقدر ينكفى ولم يرق المرق ولا الودك. هنا خرج أبو ذر أيها الأخوة مستغربا، طلع جدا مستغرب ومتعجب. أقرأ لك الرواية جدا لطيفة. طلع بالطريق وإذا به يرى مولانا عليا أمير المؤمنين فقص عليه القصة. الإمام صلوات الله عليه أقرأ لك النص، قال: يا أبا ذر، إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. لو علوم سلمان انت تعرفها ويسولف لك عن علمه لترحمت على قاتله. اسمع: يا ابا ذر، إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. ثم قال يا أبا ذر، الإمام أمير المؤمنين بالطريق ده يحدث الأبو ذر، يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، وإن سلمان منا أهل البيت. هاي بحاجة إلى دراسة بس ما عندي وقت. مر بنص آخر، النص الآخر حدث مع المقداد. المقداد عنده أيها الأخوة جالس يمه يوم عند سلمان رحمه الله، هاي حدثت لكن المقداد أخبر النبي صلى الله عليه وآله، وتلك القصة أبو ذر أخبر عليا عليه السلام. مقداد يمه يقول لفت نظري القدر يفور، أطالع وإذا بي لا أرى نارا ولا حطبا. طيب قدر ويغلي لا نار لا حطب، قلت يا أبا عبد الله، لأن سلمان كان يكنى بأبي عبد الله، يا أبا عبد الله إن قدرك تفور ولا أرى نارا ولا حطبا. يقول أكو حصى يما حذفها تحت القدر سلمان، وإذا القدر صار شنو أكثر يفور، كأن هاي الحصى هي جمر، من ألقى الحصى صار القدر يفور. قال له أخلطه، يقول المن للمقداد، فقال يا أبا عبد الله ما عندي شيء أخوط به القدر، أحوس القدر ما عندي شيء. يقول فمد يده في القدر سلمان رحمه الله وأخذ يخلط ما بداخله، والقدر يفور وحطب ماكو، دا أقول لك أخذ يخلط ما بداخله، ثم أخذ فناولني شيئا. اللي المقداد ذعر، خرج من بيت سلمان وقص الخبر على رسول الله. ولهذا كان سلمان عنده ترى منزلة كبيرة عند الله، فعلا عنده منزلة كبيرة. هذاك الأعرابي من دخل على النبي انتهى الوقت للأسف، وإلا كان بودي أشير لنقاط عديدة حقيقة، كيف أسلم، شلون إجا، هذه مسجد الفقير بالمدينة إلى ربط بقصة سلمان، اذهب ففقر لها، لكن الوقت انتهى للأسف. دخل الأعرابي شاف مكان ماكو يم النبي صلى الله عليه وآله، ماكو المن يدني، هذا قرشي هذا مخزومي هذا، فوجد هذا الرجل الأعجمي فقال له تنحى برجله، يريد ينحي سلمان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى در العرق في جبينه، غضب حتى العرق طلع في جبهته، قال له أتنحي رجلا يحبه الله تبارك وتعالى في السماء ويحبه رسوله في الأرض؟ تعرف من هذا؟ هذا سلمان صلوات الله عليه. لهذا الله أكرم، وهالكرامة لعلي أمير المؤمنين اللي أحد الأدباء يقول له ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسفلا، أمخاطب الذؤبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا، وعلوت من فوق البساط مخاطبا أهل الرقيم فكلموك معجلا، يخاطب عليا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. لما مات كان موصيهم، قال لهم يجي واحد هو اللي يشرف على تجهيزي وتكفيني من المدينة. الإمام انطلق في هذه الرحلة، رحلة طي الأرض، أمير المؤمنين روحي فداء، وإجى إليه. ما أرد أذكر التفاصيل عن كرامات هذا الرجل، يذكرون كثير من الكرامات له حتى بعد موته صلوات الله عليه. غسل كفنا بنفسه، أشرف حتى صلى عليه بنفسه، وأدخله في لحده أمير المؤمنين، وكان عنده علاقة بي دائما. يقول له عم يا سلمان، مو بس علي، حتى السيدة الزهراء، عم يا سلمان إذا كانت تنادي سلمان. هذا أحد الأدباء يخاطب الإمام يقول له: وبليلة يا أبا الحسن، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها يا لسلمان بعثت مغسلا يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصته كربلاء عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا يا 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 ولصدره تطاء الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا أجركم الله ونساؤه من حوله يندبنه بأب النساء النادبات الثكلا قعدان يما ابو اليما ينحبن قعدان يما ابو اليما ينحبن سكنة تعدد لن وهن يبجن الرباب تصيح بالله يا للطمع وانتي بجي يا سكنة ولا تفترين اما زينب لمحت جسد اخيها بتلك الحالة تقول لنا نايم نايم اخي شلون نومي خويا نايم اخي شلون نام حر الشمس غير رسومه اي عريان ومسلبه هي دوم انا لله ربنا اكتبنا من أتباعهم وأنصارهم ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اجعل هذا بلدا آمنا سائر بلادنا آمنة مطمئنة يا الله عجل ثم قرب لوليك الفرج من علينا بدعائه ورضاه هب لنا رأفته ورحمته المؤسسون القائمون على هذا المأتم الشريف المبارك اللهم تقبل أعمالهم والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء ربي اشف مرضاهم يسر أمورهم اقض حوائجهم بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبل صلوات